الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من كتاب الحج صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. تقدم معنا أن الأبطح بين مكة ومنى، وهو من بطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها المحصب والمعرس، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة، مقبرة المعلاه، الآن تسمى بمقبرة المعلاه، وعند العامة يسمونها بمقبرة خديجة، يعني يطلقون عليها هذا الاسم. وهناك مقبرة أخرى وهي مقبرة العدل. والفرق بين مقبرة المعلاه ومقبرة العدل ومقبرة الشرائع التي تسمى بالفردوس ومقبرة الشرائع لحد، أن مقبرة المعلاه يعني لا يلحد فيها، إنما يوضع فيها، وإذا ما امتلأت ربما أخذوا إلى مكان آخر. ومقبرة العدل من وضع فيها بقي على حاله، قبور شرعية. ومقبرة الشرائع مقبرة أصحاب الحج والعمرة، يدفنون فيها أصحاب الحج والعمرة في مثل الغرف، هذا جنب هذا، فإذا امتلأ غطوه وفوق وهكذا. ومقبرة الشرائع الأخرى التي هي لحد يلحد فيها لحدا. والله المستعان، هذه التي نعرفها. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا سفيان الثوري. عندك يا أخ محمد، من القائل طلبهم للعلم عبادة؟ أنت ها؟ يعني بعض العلماء قيل له، يعني بعضهم قد يطلب العلم لغير الله، قال طلبهم للعلم عبادة، من هو؟ ها؟ ارفع صوتك، سمعتموها يا أخوة؟ قل أعلم وارفع صوتك، أو لا تعلم وارفع صوتك. سفيان الثوري، نعم قرأناه قبل قليل. قال: عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فإن صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. افعل كما افعل أمراؤك، أي صلي لعلهم كانوا يقيمون السنة وكانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذه الصلاة بعد الزوال، لأن الرمي عند الزوال ثم ينزل ويصلي بالأبطح. قال: باب المحصب. سمي بالمحصب للحصوة التي فيه، ولأنه وادي أفيح. قال: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن عمرو بن حماد الملقب بدكين، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، جزاك الله خير، قال: حدثنا عبد المتعال بن طالب قال: حدثنا ابن وهب عبد الله قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وركد ركد بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي بعد الفجر صلى الفجر وطاف. قال: حدثنا، قال: باب المحصب. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني الأبطح، يعني عائشة لم ترى أنه سنة، وإنما هو أمر يعني جاء على السماحة. والفرق واضح يا أخوة، القول بالسنية يلزم فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والقول بعدم السنية إنما هو السماحة يلزم منه أن الإنسان ينظر أيسر الطرق له. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. سفيان الثوري وسفيان بن عيينة يحتاجون إلى ضبط. وعندي فائدة من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، إن شاء الله نخرجها ونقرأها عليكم. قال عمرو وهو ابن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن ابن عباس، إن ابن عمر يراه شيء ويراه سنة. قال لكن لما نزله النبي صلى الله عليه وسلم كان النزول به مستحبا اتباعا له لتقريره على ذلك، وقد فعله الخلفاء بعده كما روى مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح. وسيأتي المصنف في الباب الذي يليه لكن ليس فيه ذكر أبي بكر، ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة. قال نافع وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك، ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس، ويأتي نحوه من حديث ابن عمر في الباب الذي يليه. قال باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. ما أدري لماذا أخر البخاري هذا الحديث أو للمناسبة حتى يذكر بعده النزول حين الرجوع. قال والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه صلى الله عليه وسلم في النزول بمنازله لا يختص بالمحصب، وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة في أوائل الحج، والنزول ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث الباب. قال والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر والحزامي قال حدثنا أبو ذمرة. أبو ذمرة ما اسمه يا أخوة؟ أنس بن عياض. قال حدثنا موسى بن عقبة صاحب السيرة، وسيرته أرجح من سيرة ابن إسحاق لأن هذا ثقة وذاك حسن الحديث إذا صرح. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين، أي بين جبلين صغيرين أو نحو ذلك، ثم يدخل من الثنية التي بي على مكة. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، وهو ما يسمى الآن بباب السلام. هل كانت أبواب ذاك الأيام؟ الله أعلم، كأن الأبواب جاءت بعد ذلك. ثم يدخل فيأتي الركن الأسود ويبدأ به، ثم يطوف سبعا، ثلاثا سعيا وأربعا ماشيا. المراد بالسعي الرمل. قال ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق. المراد بالسجدتين أن يصلي ركعتين، ركعتي الطواف. ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن محصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخوة إلى الفرق بيننا وبين السلف، وهذا أمر ملاحظ. أكثرنا الآن يحرص أن يصلي في البيت الحرام، يقول يا أخي خلني أصلي فيه آخر صلاة، الصلاة مئة ألف صلاة، وهذا حسن. لكن انظر إلى فقه السلف، يرون أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في البيت. فهذا ابن عمر مع حرصه على الصلاة يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب، ولو أراد أن يمشي من المحصب إلى مكة ويصلي كل صلاة ويرجع لأمكنه ذلك، لكن كانوا ينظرون إلى عظيم التأسي. فهذا يدل على الفقه العظيم، لأن كثير من أهل هذا الزمان ينظر إلى الأجر، والله أعلم الأجر لمن يكتب، إنما يتقبل الله من المتقين. وأولئك ينظرون إلى السنة، إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب نزول من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. قال وقال محمد بن عيسى هو ابن الطباع أخو إسحاق البصري قال حدثنا حماد قال اختلف في حماد هذا، فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة، وجزم المزي بأنه ابن زيد، فلم يذكر حماد بن سلمة في شيوخ محمد بن عيسى، وذكر حماد بن زيد، ولم تقع لي رواية محمد بن عيسى موصولة. قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين ذي طوى وبين الكعبة يعني 3 كيلو أو نحو ذلك، وابن عمر يصل إلى ذي طوى ويبات فيها. لا يتعجل، لا أستعجل أحل من الإحرام، أو لعل المكان زحام، أو أصلي في البيت، أو شيء من ذلك. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى، بات ابن عباس بذي طوى، بات النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، يبيت ابن أقصد ابن عمر بالمحصب. هذه مسائل مهمة، لو تفطنا لها ربما لأجر الإنسان. واستدل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على أن إصابة السنة، صاحب السنة يؤجر أكثر من ممن يفعل العمل الآخر. بذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله صليت ولم أجد الماء فتيممت. قال الآخر: وأنا يا رسول الله صليت ثم وجدت الماء فأعدت. الحديث فيه كلام، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي: أجزأتك صلاته ولك أجران، أجر صلاتين، اجتهد له أجر صلاتين. قال للآخر: وأنت أصبت السنة. قال العلماء: معنى ذلك أن إصابة السنة أعظم أجرا عند الله عز وجل، أعظم أجر. ولذلك نرجو أن الذي يصلي 11 ركعة في رمضان أجر من الذي يصلي 20، لأنه أصاب السنة. قال: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، وأن ذلك مباح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعرف بعض الأخوة ما شاء الله يأتي بمصروف العام من الحج، يحج ويدخل في بيع الأضاحي والهدايا ونحو ذلك، يحصل على مصروف سنة، ثم العام القادم يحج ويفعل ذلك الفعلة. فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، سواء قمت بدعوة وجدت أناس يحتاجون إلى تعليم علمهم، إلى تدريس درسهم. وما أعظم ذلك المكان وأبركه في الدعوة إلى الله عز وجل. تجد أناس يجهلون التوحيد، يجهلون السنن، يجهلون الصلاة، يجهلون كثير من الأحكام، فادخل مخيم من المخيمات إن أذن لك، وتكلم دعوة إلى الله عز وجل، وانصح بالرفق واللين وغير ذلك. قال: حدثنا عثمان بن الهيثم قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قيل بأنه تمتع 70 امرأة، والله أعلم. قال عمرو بن دينار قال: ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ، متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذه في مواسم الحج، ليست في المصحف، لكنها نازلة. قال الكرماني: هو كلام الراوي ذكره تفسيرا انتهى، وفاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع، قرأها ابن عباس ورواه ابن عمر في مسنده عن ابن عيينة، وقال في آخره: وكذلك كان ابن عباس يقرأها. وروى الطبري بإسناد صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأها كذلك. فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج، لكن ما يكون داخل المسجد، لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد، والقياس هنا مع الفارق. والجامع بينهما العبادة، وهو قول الجمهور. وعن مالك: كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه، وكذا كره عطاء مجاهد والزهري، ولا ريب أنه خلاف الأولى. والآية: إنما نفت الجناح، ولا يلزم من نفيه نفي الأولوية مقابله، والله أعلم. قوله: متجر الناس في الجاهلية، أي مكان تجارتهم. وفي رواية ابن عيينة: أسواقا في الجاهلية. فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبها، وعند الأزرق من طريق هشام بن الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة. وقع في شرح الكرماني أنه كان بمنى وليس بشيء، لما رواه الطبري عن مجاهد أنهم كان لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منى، لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك. وأما عكاظ فعن ابن إسحاق أنها فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفتق بضم الفاء والمثنى بعدها قاف. وعكاظ الآن أعادت الدولة بناءها وفيها سوق موسمي. قال خلبي أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء، وكانت لقيس وثقيف. أما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت مر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر. وعن ابن الكلب كانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء، وكانت لكنانة. وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أيضا حباشة بضم المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف معجمة. وكانت في ديار بارق نحو قانوني بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد الواو نون مكسورة من مكة إلى جهة اليمن على 6 مراحل. قال وإنما لم يذكر هذا السوق في الحديث لأنها لم تكن من موسم الحج، وإنما كانت تقام في شهر رجب. قال الفاكهي ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة 29 و100، وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة 97 و100. الناس يتسوقون في كل زمن، لكن هذه أسواق كانت كما ترى. الشاهد منها أنه ليس على المسلم جناح أن يبتغي فضلا من ربه في أيام حجه، يبيع ويشتري يتصدق ويزور، الحمد لله كله خير. كم من إنسان ما نجده إلا إذا حججنا واعتمرنا. إلى هنا بارك الله فيكم.